وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد بيان أنصباء الإبل والغنم والفضة إلى زكاة البقر. وهذا الحديث الذي ناقش المؤلف سنده في وصله وفي انقطاعه ذكره البخاري رحمه الله تعالى تعليقا وبصيغة الجزم، وذكر البخاري إياه يغني عن مناقشة السند. إذن الحديث في زكاة البقر ثابت، لأن بعض المتأخرين إنما يطعن في زكاة البقر، وقد جاء الحديث الصحيح الذي لا مطعن فيه: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر وجيء بها أوفر ما تكون وأسمنه، فتطأه بظلافها أو بأضلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها حتى يقضى بين الناس فيرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا الحديث يرويه البخاري في صحيحه. إذن زكاة البقر ثبتت بالنصوص، سواء هذا النص الذي معنا عن معاذ رضي الله تعالى عنه او النصوص الاخرى التي ساقها البخاري رحمه الله. بقي في نصابها وما يؤخذ منها، لم يقع في ذلك اختلاف الا اختلاف روي عن بعض الاحناف وجعلوها كالابل في كل 5 شات، ولكن الجمهور على هذا الحديث بأن من امتلك من البقر في كل
30
في كل 30 تبيع أو
تبيعة.
أو تبيعة، التبيع الذي يتبع أمه، والتبيعة كذلك في سنه، أي ذكرا كان أو أنثى في هذه السن فهو يجزئ في 30 رأسا من البقر، وفي كل 40 مسنة، وإلى هذا ينتهي نصاب البقر، ما بين 40 وما بين 50. بين 40 و50 10 رؤوس، هل فيها شيء؟ لا، هذا وقص، كما بين 5 و5 شهات الإبل، 9 من الإبل فيها شاة واحدة وهي للخمس الأولى، فإذا كملت 10 من الإبل فيها شاتان، إلى 12 و14 من الإبل هما الشاتان. إذن ما بين النصاب والنصاب في الإبل وفي الغنم وفي البقر وقص لا حصة للزكاة فيه. نعم.
قال: ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا.
بس يقول: مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وكلف معاذ أن يحصله على كل حال من كم عليه دينار في السنة أو عدل ذلك معافري. المعافري ثياب تنسب إلى بلدة معافر، وهي معروفة في اليمن، كانت مشهورة ببعض النسيج أو بعض الثياب في الجودة. فهنا الحالم هو الذي بلغ سن الحلم، سواء احتلم أو لم يحتلم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. حائض الفتاة التي بلغت سن الحيض سواء أتاها الحيض أو تأخر عنها، أي من بلغ سن التكليف. إذا ما دون ذلك من الأطفال ومن الصبيان لا شيء عليه، وكذلك النساء. فهنا على كل حالم أي محتلم وبلغ سن التكليف في الإسلام ولم يكن أسلم فعليه في الجزية سنويا دينار أو عدل ذلك الدينار ثيابا من هذا النوع المعروف المشهور معافري. وهنا نفهم من هذا الحديث أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أتى إلى اليمن وهم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ونفهم من هذا الحديث أن البعض استجاب لمعاذ فأسلم وصلى وصام وزكى، والبعض بقي على ما كان عليه في اليهودية. ومن بقي على دينه فإن الإسلام يقره على ذلك مع دفع الجزية سنوية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا عن يد يعني أن كل إنسان لزمته الجزية يذهب بها بشخصه ولو كان أمير قومه ويدفعها للعامل بيده يدا بيد، لا أن يبعث بها خادما أو جاره أو ولده أو كذا، لا، لا بد ليرى تلك الصورة لعله فيما بعد يشمئز منها أو يتثاقل منها ويرى أن الإسلام عزة له فيرجع إلى الإسلام. فمعاذ رضي الله تعالى عنه كان أميرا وكان قاضيا وكان مزكيا وكان جابيا للجزية. وفي هذا الحديث مجال للعلماء في أخذ العروض في الزكاة، ولفظ هذا الحديث قد اختلف فيه. لما قال معاذ، لما قيل له خذ من كل حالم دينار أي جزية أو عدل ذلك ثيابة عروض، فتوسع بعض العلماء وقال يمكن أن يؤخذ في الجزية أي قيمة للدينار، الحد الرسمي دينار، فإذا رأى الجالب أو الجابي المصلحة في غير الدراهم تخفيفا على أهل الجزية أو مصلحة للمسلمين الذين ستوزع عليهم تلك الأموال فلا مانع. وجاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه ايتوني من الثياب اللبيس والخميص أو الخميس بالسين فإنه أرفق بكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يقول بعض العلماء ايتوني ثيابا لبيسا خميصا، خميسا بالسين أو بالصاد، أرفق بكم وأنفع لأصحاب محمد. هناك من يقول في الصدقة، وهناك من يقول في الجزية. فعلى رواية في الصدقة قالوا يجوز أخذ العروض عن الصدقة بدل المال، لأن هذه معاوضة بلباس بدل ما وجب في الصدقة. ويجاب الذين يمنعون العروض في الصدقة بقولهم إن الأصل أن يقبض الزكاة، فإذا قبض الزكاة من الإبل من البقر من الغنم ورأى أن سوقها من اليمن إلى المدينة كلفة ومشقة وخطر عليها في أخطار الطريق من العطش ومن الكسر ومن الموت، ورأى أن يستبدل بدلا منها ثيابا فلا مانع في ذلك، لأنه يكون قد استلم الواجب الشرعي من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وبصفته مفوض وهو أمين موكول إليه أن يعمل لمصلحة الفقراء والمساكين، فله أن يستبدلها بعدما حصلها من أصحابها على الوجه المشروع. فعلى رواية في الصدقة يكون أخذ الصدقة من أعيانها وأجناسها ثم استبدلها بعد ذلك من جديد بعد أن دخلت في عهدته. وعلى رواية في الجزية يكون لا علاقة لها بالزكاة ولا دخل لها في موضوع أخذ العروض أو القيمة فيما وجب من الزكاة، والله تعالى أعلم. هناك نقطة بسيطة نحب أن نلفت النظر إليها، وهي أن بعض المستشرقين والمستغربين، المستشرقون الذين يتناولون الإسلام والعلوم الشرقية، هم غربيون مسيحيون لكن يدرسون العلوم الشرقية ويعنى بها الإسلام، والغرب والمستغربون في نظر أهل الشرق الذين يتطلعون إلى علوم الغرب ويتأثرون بها. فالمستشرقون أحيانا يثيرون الفتن والشبه خاصة عند الشباب الذين لم يتمكنوا من دراسة الفقه الإسلامي ومعرفة ما وراء التشريع من الحكم، يقولون علام تأخذون الجزية من الناس؟ لماذا تقيدونهم في حريتهم؟ ألم يقل سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟ وأنتم تريدون إما أن تكرهوهم على الإسلام وإما أن تأخذوا منهم الجزية. فيقال لهؤلاء رويدكم إن أخذ الجزية من هؤلاء وإبقاءهم على قيد الحياة واحترام دمائهم وأموالهم وأعراضهم لهي منحة من الإسلام إليهم، لأن الأصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا ما تسامح المسلمون لبعض أهل الأديان وتركوهم وأشأنهم في دينهم بحريتهم وأخذوا عوضا عن ذلك دينار على الشخص، انظر في المعادلة بين دينار على الحالم وبين 2.5% على المسلم في ماله. هذا الذي يدفع الدينار ولو كان يملك الملايين فلا يؤخذ منه إلا الدينار، وبهذا الدينار يكون محفوظ الكرامة في دمه وماله وعرضه وتحت حماية الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية ولها السيطرة والسلطان وهؤلاء في حمايتها أهل الذمة، فلو اعتدى عليهم من خارج الأمة لكان الذي يمنع الاعتداء ومسؤول عن حمايتهم هم جماعة المسلمين فيقاتلون دونهم، يقدمون أنفسهم من أجل حمايتهم، وبينما المسلم لا ينظر إلى شخصه وإنما ينظر إلى ما يملك، فكلما كثر ماله كثر ما يؤخذ منه. فإذا كان إنسان ذمي عنده 1,000,000 ريال ومسلم عنده 500,000 ريال، نأتي إلى الذمي لا نأخذ منه إلا دينارا، ونأتي إلى المسلم نأخذ منه إيش؟ ربع العشر. فكم يكون مقدار ما نأخذ من المسلم وهو مسلم، وكم يكون مقدار ما نأخذ من الذمي وهو على دينه ذمي؟ يبقى الكسبان في هذه الحالة من؟ الذمي ولا المسلم؟ الذمي. إذن لا غضاضة على الذمي أن يعيش تحت الحكم الإسلامي وأن يدفع الجزية وهي أقل بقليل كثير جدا عما يؤخذ من غيره وهو المسلم. في الوقت الذي تقوم الأمة الإسلامية على حمايته وحماية ممتلكاته. ومن عجب أيضا يا إخوان أن الإسلام يرحم الضعفاء من هذا الصنف، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه مر به رجل عجوز شايب يتكفف الناس السؤال، قال له تعالى إيش بك أنت؟ ما الذي حملك إلى هذا؟ قال ماذا أفعل؟ أسأل لأجمع الجزية. ماذا قال عمر؟ روح. لا، قال ما أنصفناك، أكلناك شابا، يعني لما كنت شبابا كنت تدفع الجزية ونأخذها، وضيعناك هرما، أنت الآن ما تستطيع أن تعمل. ثم أخذ وفرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه ورفع عنه الجزية. هل يجد هذا في دينه ولا في ملته؟ هل يجد هذا العطف وهذا الحنان وهذه المساعدة عند قومه؟ والله لا يجدها. إذن كل من تكلم في هذا الموضوع أو أصغى إليه ما فقه حقيقة الفقه في الإسلام وهذا الباب من حيث هو.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود أيضا: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
يبين المؤلف رحمه الله بعدما انتهى من أنصباء زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كيف نأخذها وكيف يؤدونها، فقال: تؤخذ زكاة إيش؟
المسلمين
على مياههم في دورهم. فمثلا العاصمة المدينة، وهناك في حائل، وهناك في الرياض، وهناك في جيزان، وهناك وهناك في أطراف الجزيرة، هل أصحاب الأموال في أي مكان يسوقون زكاة أموالهم إلى المدينة ويسلمونها للمسؤول عنها؟ أو أن ولي الأمر في المدينة يبعث إلى تلك الأقطار النائية وتلك الأماكن البعيدة ليستلم منهم ويأتي بها إلى المدينة. أعتقد لو كلف المسلمون في أماكنهم أن يأتوا بزكاة أموالهم إلى المدينة لكانت مشقة عظيمة. كل إنسان يأتي بزكاة ماله، عنده خمسة يجي بشات من جيزان بشات إلى المدينة، هذه مشقة كبيرة. فلكن تؤخذ زكاتهم على مياههم، من يأخذها؟ العامل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث العمال إلى أماكن تواجد بهيمة الأنعام فيقف عند المياه، لأن أصحاب بهيمة الأنعام سيوردونها الماء، ما هو لازم يتبعهم في خيامهم وبيوت شعرهم ومبيتهم، لا، جاء إلى منطقة ولنقدر مثلا منطقة العوالي، منطقة قبا، منطقة كذا في تلك البلاد، وكل بلاد لها تقسيم مناطقها على حسب العرف، وهناك الآبار أو الغدران أو العيون، موارد الإبل والبقر والغنم للسقي، فيأتي إلى ماء بني فلان وهناك ينتظر. جاء الراعي بإبل، تعال يا فلان، لمن هذه الإبل؟ لفلان. كم رأس عدد رؤوسها؟ عد، فيعد. إذن وجب على هذا القطيع من الإبل كذا في الزكاة، خذ. يأخذها، وعامل الزكاة ليس مفردا، معه من يساعد، معه الرعيان الذين يسوقون هذه الأشياء التي تجمع، معه الكتاب الذين يحصون ويعدون، معه من يخدمهم. فإذا أخذ من هذا بنت مخاض، وأخذ من ذاك بنت لبون، أصبح عنده مراح من الإبل باسم الصدقة، ويتولى سوقها ورعايتها من معه من الأعوان. إذن أخذ زكاة الأموال من أصحابها على مياهها، ولم يكلفهم الذهاب والمجيء بها إلى فين؟ إلى المدينة، وهكذا رفقا بأصحاب الأموال. وهنا كما يبحث العلماء، حق هذا العامل وواجب أصحاب الأموال في التعامل معه. نجد التعليم الإسلامي يتناول العامل وصاحب المال، وكل منهما يوقفه عند الواجب عليه. فتقدم لنا في قضية معاذ، وإياك وإيه؟ كرائم أمر، لا تعتدي. فيوصي العامل بأن يكون عادلا رفيقا، لا يظلم أصحاب الأموال بأن يأخذ كرائم أموالهم، ولا يأخذ التيس إلا أن رضي وكان فيه مصلحة، ولا يأخذه رغما عن صاحب الغنم، لأنه قد لا يكون في الغنم إلا هذا التيس فيعطلها. إذن الشارع الحكيم أوصى العامل بالإرفاق بأصحاب الإيش؟ الأموال. ومن جانب آخر أوصى أصحاب الأموال كما جاء في بعض الروايات، يأتيكم من تكرهونهم، وهم العمال ليأخذون المال، ما يبغوهم يجوهم لكن غصب عنهم، إلا المؤمن يدفع ذلك طواعية لوجه الله. يأتوكم من إيش؟ تكرهونهم، ومع تلك الكراهية فأرضوهم، لا يذهبون عنكم إلا وهم راضين. ومتى ترضونهم؟ إذا كنتم معهم أمناء في العدد ما تخفون شيء من الغنم وراء الجريع منا ولا وراء الشجر، لا تكذبون في العدد، لا تدعون الخلطة بغير خلطة، لا تدعون الفرقة بغير فرقة، خشية الصدقة كما تقدم. فأوصى أصحاب الأموال أن يتوصوا بالعمال وأن يكسبوا رضاهم. جاء بعض الأشخاص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، يأتينا عمال فيظلموننا، شكوى. قال: ارضوهم، وما تحمل فإثمه عليه، لكم أجركم وعليهم وزرهم. وهنا يقال: إذا علمت أن العامل ظالم أطيع في ظلمه. قالوا: الأمر بين حالتين، إما أن يكون اجتهاد من العامل في أداء الأمانة فهو مصدق ومقدم، وإما أن يكون معتد اعتداء صريحا، جاء إلى كرائم الأموال وأخذها، جاء وعد 25 قال: لا، هذه 30، هذه 35، فزاد على صاحب المال فيما يتعلق بما يجب عليه، وهذا قل أن يكون. وتقدمت لنا قصة الرجل الذي وجد العامل عنده 25 رأسا من الإبل، وقال له: زكاة مالك بنت مخاض. فقال الرجل: بنت مخاض، كيف أدفعها؟ لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، ما تفيد المسلمين بشيء، ولكن هذه ناقة كوماء فخذها. أراد صاحب المال أن يدفع أكثر مما علي، العامل قال: لا، لا أستطيع أن آخذها لأنها لم تجب عليك، وأنا ممنوع من الظلم، ممنوع من التعدي، ممنوع من كرائم الأموال. قال لي: أنا لا أدفع بنت مخاض. تخاصم، والله خصومة عجيبة. قال له: إن كنت لا محالة فاعلا فدونك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فخذ بها إلي. فيأتي الرجل ويعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأله: أتعطيها بطيبة نفس؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال العامل: خذها. وقال له: بارك الله لك في إبلك. فعاش إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان يخرج العشرات من الإبل في زكاة إبله. فهنا العامل يمتنع أن يأخذ أكثر مما وجب عليه، وهذا هو المضمون في الأمناء الذين يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما وقع أيضا لابن رواحة مع أهل خيبر لما ذهب ليخرص عليهم، وجمعوا له من حلي النساء رشوة فسبهم وقال: إن هذا سحت، والله لقد جئت من أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض الناس عندي، وما حب رسول الله ولا بغضكم حاملي على أن أحيف عليكم، إني قاسم، فإن شئتم فخذوا وإن شئتم فدعوا. يعني إن شئتم أخذتم النخيلة وسلمتم ما وجب عليكم فيما أقسمه، وإن شئتم رفعتم أيديكم وأنا أعطيكم ما قسمت. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. الذي يهمنا أن الصدقة في بهيمة الأنعام تؤخذ على مياهها، أي موردها من الماء في مواطنها، ولا يكلفون المجيء بها إلى المدينة أو إلى عاصمة الدولة التي تقوم بجمع الزكاة، لأن في هذا مشقة عليهم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع وقع الخلاف فيه، وهو العبد والفرس. وهنا الحديث يقول: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. في فرسه فرس نكرة أضيف إلى الضمير، وبعض العلماء يقول إذا أضيفت النكرة إلى معرفة فهي عامة وتدل على الجمع، كما في قوله سبحانه: وإن تعدوا نعمة، بالتنكير أضيفت إلى المعرفة نعمة الله لا تحصوها. لو كانت مفردة ما احتاجت إلى إحصاء، ولكن دلت على العموم وعلى الشمول لما أضيفت إلى الإيش؟ المعرفة. فقالوا: فرسه جنس الفرس وليس رأسا واحدة. إذن ليس على المسلم في جنس الخيل صدقة، ولا في جنس العبيد صدقة. وهنا موضع خلاف يورده العلماء، والحديث تكلم عليه البخاري أو أورده في بعض الروايات ولا في غلامه. يجمعون على أن فرس الخدمة وعبد الخدمة لا زكاة فيهما، إلا في العبد فيه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر على الكبير والصغير والحر والعبد وكل من تلزمك نفقته. ونحن الآن في الكلام على زكاة الإيش؟ زكاة المال. فبعض العلماء يقول: لا زكاة في الخيل مطلقا حتى لو كانت للتجارة، كما يقوله ابن حزم. والجمهور يقولون: إذا كانت الخيل للنسل والنماء فلا زكاة فيها، وإن كانت لعروض التجارة، إنسان بتاجر في الخيل وبيع ويشتري فيها، ففيها الزكاة في قيمتها على حساب عروض التجارة. وكذلك الرقيق، لو كان يتاجر في الرقيق فعليه زكاة تجارتها، أي تقدر ويدفع زكاتها من قيمتها. أما للقنية أو للتناسل فلا زكاة فيها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله اعتبر الخيل من بهيمة من الأنعام التي أو من الدواب التي تزكى، وجاءت بعض الآثار ويتفق العلماء على ضعفها أن على الفرس دينار أو 10 دراهم. ويقول الجمهور: كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه والكتب الأخرى التي جاءت في أنصباء الزكاة ما في ولا كتاب واحد ذكر الخيل. ويذكرون أيضا في هذا الباب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطحت له، إلى آخره كما تقدم، ولم يذكر الخيل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: والخيل يا رسول الله؟ يعني ما ذكرت مع الإبل والبقر والغنم؟ فقال: الخيل 3: خيل لصاحبها ستر، وخيل لصاحبها وزر، وخيل لصاحبها أجر. قال صلى الله عليه وسلم: أن التي هي أجر التي يعدها لسبيل الله للقتال عليه، والتي هي ستر الذي يعدها للقنية ويبيع من نتاجها يستكفي به ويستتر به عن سؤال الناس، والتي هي وزر التي يربطها رياء وفخرا وخيلاء، كما قالوا الخيل مأخوذة من الخيلاء، لأن الخيل تتبختر وصاحبها يعتريه الخيلاء حينما يركبها وتتبختر تحته. فقالوا هذا رد على من سأل عن عدم ذكر الخيل مع الإبل والبقر والغنم، وجاء في موضوعها في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أن قوما أصابوا خيلا فجاءوا إليه وقالوا أصبنا خيلا وعبيدا نريد أن تأخذ زكاتها طهرة، فقال كيف آخذ منها زكاة وصاحباي قبلي لم يأخذوها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فشاور من عنده حتى سأل علي، فقالوا خذ منهم بنام أنهم أتوا بها طواعية. فسأل علي رضي الله تعالى عنه فقال لا مانع ما لم تصبح عليهم ضريبة أو جزية تكون لازمة عليهم من بعدك، يأتي من بعدك ويقول عمر أخذ منهم فيلزمهم بدفعها، والمبدأ كان اختيارا. إذن عمر امتنع أولا، ولم يكن يمتنع إلا على ما هو ممنوع زكاة. شاور أصحابه وشاور علي وأفاد علي بهذا الجواب. إذن الجمهور لا زكاة في الخيل، اللهم إلا إذا أصبحت عروض تجارة للبيع والربح والنماء فلا مانع. حتى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت للتناسل والتكاثر، أما إذا امتلك مجموعة من الخيل كلها ذكور أو مجموعة من الخيل كلها إناث فلا زكاة عنده، لأن الذكور وحدها لا تنمو ولا تزيد، والإناث وحدها لا تنمو ولا تزيد. أما إذا كانت ذكورا وإناثا وتنتج وتنمو وتزيد فقال الزكاة تبع للنماء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
جاء المصنف رحمه الله بحديث بهز بن حكيم بن حزام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة الإبل في كل 40 بنت إيش؟
لبون.
تقدم لنا أن بنت اللبون تكون من كم؟ من 35 إلى 45، أي أن 40 المذكورة هنا داخلة في نصاب بنت اللبون، وعلى هذا يكون الحديث فيه جديد، وهو وصف الإبل بكونها سائمة، وهذا الوصف عام في جميع بهيمة الأنعام. فإذا كان يمتلك 40 من الغنم وهو نصاب، ولكنه يتكلف العلف إليها بأن يزرع لها البرسيم أو يشتري لها الشعير أو يزرعه، فهذه تسمى معلوفة. والسائمة هي التي يسرح بها الراعي، تسوم في أرض الله، تأكل من النباتات والعشب الذي ينبته الله في الأرض عن طريق الأمطار، ولا يتكلف لها علفا. وهنا يبحث الفقهاء فيما لو كانت بهيمة الأنعام سائمة نصف الحول، جاءت الأمطار ونبت العشب ورعت بهيمة الأنعام من هذا العشب سائمة 6 أشهر، ثم انقضى العشب في الخلاء واضطر إلى أن يشتري لها العلف، وعلفها 6 أشهر. فيقول بعض الفقهاء عليه نصف الزكاة، لأنها استوفت شرط الزكاة وهو حولان الحول، ونصف الشرط الآخر وهو السوم. فإذا كانت 40 فعليه نصف شاة، إذا كانت 121 ففيها شاتان فعليه شاة واحدة، وهكذا يجزأ الواجب على بهيمة الأنعام بالنسبة إلى السوم والعلف. فإن كانت سائمة طيلة العام فعليه الزكاة كاملة، وإن كانت معلوفة طيلة العام فلا زكاة عليها، وإن كانت سائمة تارة ومعلوفة تارة فبحسب ذلك يؤخذ منه الزكاة. ثم في الحديث عقوبة من منع الزكاة، فذكر في هذا الحديث من أعطاها مؤتجرا، من أعطى زكاة ماله طالبا للأجر، يعني طائعا مختارا طالبا الأجر عند الله بأداء فريضة الزكاة عليه، لأن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي حق المال، فإذا أدى ذلك ممتثلا أمر الله وطالبا الأجر من الله فبها ونعمت. ومن منعها، وفرق بين منعها وجحدها، الجحود لما ثبت من الدين بالضرورة كفر عياذا بالله، والمنع من العطاء أو الامتثال هذه معصية. وتقدم لنا أو علم من فعل الصديق رضي الله تعالى عنه مع أهل الزكاة، لأن الناس أو بعض الأعراب بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان موقف الناس من الزكاة على عدة أقسام، منهم من قال انتهى أمر الزكاة فلا زكاة، وجحد استمرار وجوبها، ومنهم من لا زال مقرا بالزكاة ولكن قال أنا أخرجها بنفسي ولا أدفعها لأبي بكر، هذه أموالنا ونحن مسؤولون عنها فنحن نقسم زكاتها. ولهذا كان الأكثر جحود الزكاة، وصاحب ذلك ردة بعض القبائل فقام الصديق رضي الله تعالى عنه وأعلنها: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا في حق من جحدها. وقال: والله لو منعوني عقالا أو عقالا أو عناقا. جاء الحديث بهذه الألفاظ الثلاثة: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. إذن قام في الأمر واستفسر عمر رضي الله تعالى عنه، أو استوضح في الأمر، وقال: أتقاتل قوما يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ هذا في غير المرتدين. فقال: يا عمر، شجاع في الجاهلية وخوار في الإسلام، ألم يقل إلا بحقها؟ أي من قال لا إله إلا الله وبحقها، ومن حق لا إله إلا الله إيتاء الزكاة. فيقول عمر: فرأيت أن الحق مع أبي بكر، فشرح الله صدري لما قال أبو بكر. فسموا قتال أبي بكر لمانع الزكاة ومع غيرهم قتال الردة، أو حرب أهل الردة. وليس من منع الزكاة مرتدا، الذين قالوا نحن نخرجها بأنفسنا، ولكنه افتيات على ولي الأمر، لأن الله سبحانه أوجب على ولي الأمر أن يقوم فيها، لقوله سبحانه: خذ. وهذا فعل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. والخليفة من بعده يقوم مقامه، وهكذا جميع من ولي أمر المسلمين فإنه يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم فيما يجب على الإمام. الذين إن مكناهم في الأرض إيش؟ أقاموا الصلاة وإيش؟ وآتوا الزكاة. فالزكاة قرينة الصلاة في وجوبها، ومهمة أخذها وتوزيعها على من يتولى أمر المسلمين. وتقدم لنا البارحة بأن صدقات المسلمين تؤخذ على مياههم. من الذي يأخذها؟ نواب ولي الأمر يذهبون إليهم فيحصون ما عندهم ويأخذون ما وجب عليهم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم، ومعنى عناقا وهو ولد الشاة الصغير، ومعنى عقالا بالفتح نصيب الزكاة في السنة، ومعنى عقالا بالكسر الحبل الذي يكون في عنق البعير يعقل به حتى لا ينهض قائما. فلكأنه يقول: لو أعطوني الإبل التي كانوا يعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقصوا عقال واحدة منها لقاتلتهم عليه. فإذا كان سيقاتلهم على الحبل الذي يعقل به البعير، هل يتركهم في ما وجب من بنت مخاض ولبون وحقة وجدع ومسنة؟ لا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا طالبا الأجر فبها ونعم، ومن منعها أي ليس جاحدا، ومن منعها إيش؟
فإن أخذوها،
فإن بالتأكيد أخذوها أي بالقوة وشطر ماله. الشطر النصف. طيب شطر ماله ليش؟ قالوا هذا من باب العقوبة بالمال. والحديث ثم فيه تتمة: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا التذييل مهم جدا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من منعها أخذناها بالقوة. طب وش حظك أنت منها حتى تأخذها بالقوة؟ القوة تحتاج إلى قتال، والقتال يحتاج إلى رجال، والمقاتلة لابد فيها من ضحايا. نضحي ببعض المسلمين من أجل جمع الزكاة، ما حظك أنت منها؟ فيقول لها: أنا كلفت بأخذها، خذ من أموالهم، ووجب علي القيام بهذا الواجب مع أني لا حظ لي فيها. يعني يقوم فيها لمصلحة من؟ لكم أنتم. فقيامه صلى الله عليه وسلم في الزكاة لمصلحة الأغنياء والفقراء، لمصلحة الأغنياء إبراء لذمتهم، ولمصلحة الفقراء إيصال حقهم إليهم. ومن هنا أيها الإخوة نعلم بأن فرض الزكاة للفقراء ليس معناه إذلالهم ولا إراقة مياه وجوههم، بل مع حفظ كرامتهم. وقد بين سبحانه: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم بين أيضا قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، قول معروف، ومغفرة خير من، وكل ذلك حفاظا على كرامة الإنسان، لأن الفقر والغنى ابتلاء من الله. لو شاء حول المال من الغني إلى الفقير، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما تدري وإن ذمرت ثقبا لمن يكون ذاك الفصيل. لو ولدت الناقة وأنت قمت على الفصيل الصغير ونظفت وهذبت كل شيء، ما تدري هو لك ولا تروح وتخليه لغيرك. إذن الابتلاء بالمال في الغنى وفي الفقر امتحان من الله للعبد. أيشكر الغني على غناه؟ أيصبر الفقير على فقره؟ فمن هنا كان هذا الحق مع كرامة المسكين، لم يقل له اذهب وخذ حقك من الأغنياء يعطون أو يماطلون أو يتجهمون الوجه في وجهه. لا، كلف الرسول الكريم وهو لا تحل له بأن يقوم فيها ويأخذها، ومن امتنع قاتله وأخذها عنوة وأخذ شطر ماله. هنا يبحث العلماء في هذا الحديث من حيث السند متكلم فيه، ومن حيث المعنى: هل في الإسلام عقوبات مالية؟ قالوا: نعم، وهذا منها أو دليلها. ثم قالوا أيضا: في الغاصب ينتزع ما غصبه، أو إذا أنشأ فيما غصب زرعا أو بناء هدم عليه عقوبة له في غصبه. إذن العقوبة المالية موجودة، ولكن بعض المتأخرين وخاصة شارح هذا الكتاب يقول: إننا إذا وسعنا الأمر لولاة الأمر في العقوبات المالية فلربما تطلعت نفوس الضعفاء منهم إلى أموال الرعية فتذرعوا بأوهى الأسباب ليأخذوا الأموال قهرا، ليأخذوها بغير حق وبادعاء أنها عقوبة مالية. ولكن القائل يقول: لا ينبغي أن يتعدى ولي أمر في عقوبة مالية إلا ما ورد به الشرع. وهنا قال: أخذناها وشطر، الشطر النصف، عزمة من عزمات ربنا، ما فيها هوادة ولا فيها تساهل، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، حتى آل البيت ليس لهم من هذه الصدقات شيء. ولكن في الوقت الحاضر يوجد من آل البيت، وكان آل البيت في السابق لهم سهم في الخمس، وكانوا يأخذون ما يكفيهم من خمس الغنائم من سهم الله ورسوله وذوي القربى، وكان يكفيهم ويستغنون بذلك. فالآن لا خمس ولا سدس، وتعطل حقهم في المال. فإذا وجد من آل البيت من تستحق عليه الصدقة لو لم يكن من آل البيت، أن أتركه يجوع لأنه من آل البيت، أم أننا نعطيه بصفة الفاقة والحاجة ويكون أخذ لا لأنه من آل البيت بل لأنه فرد مسلم مستحق محتاج؟ والذي حرمها على آل البيت ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقة أوساخ الناس، ولا يليق بآل بيت رسول الله الذي يريد الله أن يطهرهم تطهيرا أن يتناولوا أوساخ الناس. ولكن ما دام الحق الأساسي قد تعطل عليهم وأصبحوا بصفة الفقر أو الحاجة محتاجين كغيرهم، إذن يعطوا. وقد وقع الخلاف في عامل الزكاة والعاملين عليها، أنه يأخذ أجره من الزكاة، فبعض العلماء يقول: لا يكون العامل من آل البيت حتى لا يأخذ أجره من الزكاة أوساخ الناس. وبعضهم يقول: ليش؟ هو يأخذ بعمله لا بكونه من آل البيت. والآخرون قالوا: إذا احتيج إليه يعمل ويأخذ أجره من بيت مال المسلمين الذي يمون بالفيء والغنائم. الذي يهمنا هنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذا كان معمول به في السابق كما في قضية بريرة. بريرة مولاة لعائشة رضي الله تعالى عنهما، اشترتها واعتقت، فتصدق بلحم على بريرة لأنها ليست من آل البيت، معتوقة لهم، مع أن هناك الحديث: مولى القوم من أنفسهم. فجاء صلى الله عليه وسلم وطلب الغداء، فقدم إليه الخبز والملح والخل، فقال: لماذا الخبز والملح والخل وأنا أرى البرمة تفوح على النار؟ قالوا: ما إنما فيها لا يصلح لك، لأنه لحم تصدق به على بريرة، والصدقة أنت لا تأكلها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وأكل منه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي ومعه الحسن أو الحسين، نسيت، فوجد تمرة في الأرض فالتقطها وعلى فيه، فحالا أدخل صلى الله عليه وسلم أصبعه في الصبي وأخرجه وقال: كخ كخ. ثم قال: إني لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لتركته يأكلها. فإلى هذا الحد كان يتحرز صلى الله عليه وسلم من أكل الصدقة لأنها من أوساخ الناس، فهي لا تحل لمحمد ولا لآله، وأبناء فاطمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم. هناك من يتكلم على هذه اللفظة وشطر، يقول إن العقوبة بالمال لا تأتي، والرواية وشطر وشطر ماله، بمعنى قسم ماله قسمين: قسم خيار المال، وقسم رديء المال. ويأتي المصدق ويتخير من خيار المال، يعني هو كان يمتنع من تقديم الزكاة من وسط المال، فجاءت عقوبة له وأخذ من خيار ماله رغما عنه. ولكن الجمهور على اللفظ الأول: أخذوها وشطر، أي ونصف ماله معها عقوبة له في منعه للزكاة، والله تعالى أعلم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك ما أتى درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه.
انتهى المؤلف رحمه الله من جميع ما يتعلق ببهيمة الأنعام، وجاء إلى النقدين الذهب والفضة، فذكر هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم النقاش في هذا الأثر برمته: أهو موقوف على علي من كلامه، أم هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ينقله عن رسول الله؟ على كلتا الحالتين علماء الحديث يقولون: سواء كان موقوفا على علي أو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، مرفوعا بالفعل أو له حكم الرفع. ولماذا؟ قالوا: لأن فيه الكلام على تشريع في ركن أساسي وبيان أنصباء الأموال وما يجب فيها، وليس هذا محل اجتهاد. إذن لا يتأتى لعلي ولا لغيره أن يتكلم في هذا المجال من عنده هو، ولكن الحق في ذلك لأنه بيان لمجمل في كتاب الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهناك الوعيد: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في فبشرهم من الذي يبين لهم الزكاة حتى لا تكون كنزا ويسلمون من أن تكوى بها جباههم وجنوبهم، لا يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا حاجة إلى البحث في سند الحديث ما دام صح عن علي رضي الله تعالى عنه، فهو إن كان موقوفا عليه فله حكم الرفع، وإن كان رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المطلوب. ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه؟ نعم.
إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم
إذا كانت لك 100 درهم 200 درهم وحال عليها الحول، يعني مضى عليها حول كامل، والحول هو السنة، يحول ويأتي ويعود إليها، ففيها كم؟
5 دراهم.
5 دراهم. 200 على 5 فيها كم؟
ربع العشر.
ها؟ 200 على 5 كم يا جماعة؟ ايش؟ 40. تمام. نسبة 40 من 200 كم؟ ها؟ الايش؟ الخمس. 200 على 40 فيها 5 ولا لا؟ ما احنا قلنا 200 على 5 فيها 40، 240 فيها 5، حترجع لبعضها. اذا نسبنا 40 الى 200 اصبح كل 100 فيها ايش؟ فيها 20. 20 كم تكون من 100؟ خمسها. ففيها 5 ربع العشر. 200 على 4 فيها كم؟
50.
نعم.
50.
ربع 50، 50 كم؟
5.
فهذه 5 في 200 ترجع وتقول 2.5%، لأن 200 كل 100، لما يقول 2.5% هذه و2.5% الثانية، مجموعة 2.5 إلى 2.5 فهي الإيش؟ 5. إن قسمت 200 على 10 ففيها كم؟ فيها 20. ربع 20 كم؟
5.
أو قسمتها على 4 ثم أخذت عشر حاصل القسمة رجعت إلى 5. فخمسة في 200 تعادل 2.5%. هذه النسبة ثابتة في الذهب وفي الفضة. والذي يهمنا هنا اشتراط بلوغ النصاب في الفضة 200 درهم، واشتراط حولان الحول. إذن لا زكاة في الفضة إلا بامتلاك نصاب كامل، ويبقى هذا النصاب مركون لا حاجة تدعو إليه سنة كاملة. إذن مدام عنده 200 درهم ومرت عليه السنة ما احتاج منها إلى شيء، يبقى غني ولا فقير؟ لو كان فقيرا لا أخذ منها، لكن هذه نائمة مستريحة ما حرك فيها ساكن، إذن هو في غنى، سواء كان من صناعة، من تجارة، من زراعة، من عنده رأس مال نائم لم يحركه حاجة ولا ضرورة، إذن هذا غني. إذن هذا من الإرفاق بالغني بألا تؤخذ زكاة ماله إلا إذا ثبت غناه. وش اللي يثبت غناه؟ وجود النصاب سنة كاملة ما امتدت يده إليه، يبقى هذا أمر معقول. ومن ناحية أخرى عنده 200، كم أخذنا منه؟ 20 30 50؟ لا، 5. 2.5%، يعني نسبة ضئيلة جدا. إنسان عنده 100 درهم خدنا منه 2.5، ما حتأثر عليه لأنها نسبة ضئيلة بالنسبة للمئة. إذن إرفاق به مرة أخرى. ومن هنا نجد الزكاة مبنية على الإرفاق بالغني كما هي مشروعة للإرفاق بالفقير. ومن الإرفاق بالغني اشتراط حولان الحول لأنها علامة على غنى. ومن أيضا اشتراطها من الإرفاق به أن يكون الجزء المأخوذ ضئيل جدا لا يؤثر عليه، وما يؤخذ من الغني كثير أو قليل فهو إرفاق بالفقير، كما قال بث الجميل ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة عن جارتها ولو فرس نشاة، يعني رجل شاة محرقة، الرجل بحوافرها، لا تحتقره المرأة، تهديه لجارتها، تروح تشويه ولا تسرقه تحصل منه شيء. وقد سمعنا في بعض الأحيان أن مر على المدينة في سنة أو سنين الجوع من كانوا يتبعون جلود الحيوانات وينفضونها ويدقونها ويصنعون منها طعام. إذن لا تحتقروا شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. مسكينة تأتي إلى بيت رسول الله فتجد أم المؤمنين عائشة وبيدها قطف عنب فتسألها فتعطيها حبة مما في يدها، فتأخذها المسكينة وتقلب فيها، يعني حبة عنب مستقلاها. فقالت لها عائشة: يا أمة الله انظري كم فيها من ذرة، والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى. استكسرها. والمرأة التي شقت التمرة شقين وتحمل طفلتين وأعطت كل شق لطفلتها وأخذت النواة تمصها، اجتزأت بهذا. إذن كل ما يؤخذ من الغني للفقير قليلا كان أو كثيرا فهو كل ما سد فقرا فهو محمود. إذن يبين لنا علي رضي الله تعالى عنه بأنه لا تجب على الإنسان في الفضة زكاة حتى يمتلك 200 درهم، ولا زكاة عليه في 200 درهم حتى يحول عليها الحول. نعم.
وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك.
ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه ببيان نصاب الذهب: لا شيء عليك في الذهب حتى تمتلك 20 مثقالا. ومسمى المثقال والدينار واحد، الدينار اسم للوحدة النقدية والمثقال اسم للوحدة الوزنية. وكما تقدم بأن نسبة الدرهم إلى الدينار كل 10 دراهم تزن 7 مثاقيل، يعني المثقال 3 أسباع. ولا زكاة عليك حتى يحول عليها الحول أي كشأن الفضة. فإذا امتلكت 20 مثقالا وحال عليها الحول فعليك فيها نصف إيش؟ نصف مثقال. النصف في 20 كم يعادل في 100؟ 1 في 40، والمئة فيها 40 و40 ونصف 40، يبقى هي 2.5 ليش في 100. نعم.
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذه قضية عامة يذكرها علي رضي الله تعالى عنه، وهذا بالإجماع في بهيمة الأنعام وفي النقدين الذهب والفضة وفي عروض التجارة. أما المال الذي يأتي عن طريق إنبات الأرض فليس فيه حول، وآتوا حقه يوم يوم حصاده، يزكى عند حصوله. فإذا استوى التمر وجد وجفف، في هناك قد خرس قبل أن يجد، فيؤدي الزكاة يوم أن جف التمر. وكذلك الحبوب على ما سيأتي 5 أوسق، يوم يصفي الحب يؤتي زكاته. إذن ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام ولكنه مخصوص ببهيمة الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة، وما عداها ففيه التفصيل. أما الزروع والحبوب فيوم حصاده. أما اللقطة أو الكنز أو ما وجد دفينا، الركاز أو المعدن أو غير ذلك، فله تفصيل آخر يأتي في محله إن شاء الله.
وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه.
هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: من استفاد مالا. هذه المسألة يبحثها الفقهاء في المال المتجدد أثناء الحول. عندك مال 100 درهم، وليكن هذا المال من التجارة، ويزيد ويزيد إلى أن يأتي نهاية الحول 200 صارت 1000. فعند تقدير الزكاة العروض في نهاية الحول تزكي ما وجد عندك، لا أن تزكي أول ما ابتدأت به، لا. فإذا كنت بدأت الكسب بالتجارة أو الموظف يوفر من راتبه كل شهر شيء إلى أن تم التوفير نصاب، يبدأ حساب الحول. فإذا وصل إلى نهاية الحول من يوم ما تم عنده النصاب، وفي أثناء ذلك يأتي توفير مع توفير لشهر مع شهر، كل ذلك يتبع الأصل الأول، وفي نهاية الحول ينظر ماذا اجتمع عنده. الراتب الأخير الذي هو قبل الحول مباشرة، فكذلك التاجر ينظر ماذا ربح وماذا وجد عنده من أول ما بلغت تجارته النصاب إلى أن يحول الحول في نهاية الحول. كم بقي ووجد عنده؟ 5 أنصباء أو 6 أو أكثر أو أقل، يزكي تجارته بما دخل عليه قبل الحول بيوم واحد، ولا نقول له حول جديد لأنه أصله واحد وهو التجارة. وكذلك الموظف أصله واحد وهو الوظيفة. لكن هذا التاجر وذاك الموظف استفاد مالا أثناء الحول، في منتصف الحول أو قبل تمام الحول بشهرين أو 3، اكتسب مالا آخر، استفاد، جاءه ميراث، ورث مالا قبل الحول بشهرين، هل المال الذي جاءه من الميراث تابع للتجارة ولا مستقل؟
مستقل.
فعلى هذا يقول ابن عمر: يجعل له حولا جديدا، حول التجارة ماشي في طريقه، في نهاية الحول يزكيها، وحول الميراث يمضي في طريقه حتى إذا أتم الحول عنده زكاه. وعلى هذا الشافعي رحمه الله أن من استفاد مالا أثناء الحول اعتبر له حولا جديدا. أما الجمهور فيقولون المال واحد، جاء بالتجارة، جاء بالميراث، جاء بالهبة، جاء بكذا بكذا، كله زخل في ملكه وفي صندوقه، ينظر في نهاية الحول ويزكي الجميع، والله تعالى أعلم.
وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة.
تقدم الكلام على انصباء البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهذا مطلق في عموم البقر، فجاء بأثر علي رضي الله تعالى عنه ليقيد ذاك العموم، ليس في البقر العوامل صدقة، يعني في كل 40 تبيع إذا لم تكن عوامل. والبقر العوامل جاء الأثر أنها التي تثير الأرض، أي تستخدم في الحرث للزراع، وقد تستخدم في جر العربات أو في السواني، أي في نضح الماء إلى غير ذلك. وذلك أن عمل البقر فيما يتعلق بالزراعة سيترتب عليه ثمرة، وهي إما ثمرة الشجر كنخل وعنب وزيتون على خلاف فيه، وإما حب كبر وشعير وغيره على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وإذا كان ما تعمله البقر ستؤخذ زكاته يوم حصاده، فلا يتأتى أن تؤخذ زكاة الحبوب أو الثمار الناشئ عن عمل البقر ثم تؤخذ الزكاة من البقر الذي نشأ عن عمله تلك الثمار أو الزروع، وهو ما يسمى عند المعاصرين بمعنى لا ثنية في الزكاة، يعني لا تؤخذ الزكاة من مال مرتين. وكونه يقول موقوف على علي، تقدم التنبيه على مثل ذلك الموقوف أنه تشريع، والتشريع لا يكون بالاجتهاد ولا يكون بالرأي، فله حكم الرفع، وعليه يكون علي رضي الله تعالى عنه سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما سمع دون أن يذكر ويسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم هذا في عدة أحاديث في باب الزكاة، ونذكر الإخوة بأن علي رضي الله تعالى عنه كانت عنده صحيفة، لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء من العلم دون الناس، هل أعطاكم علم لم يعطه لأحد غيركم؟ قال لا، إلا فهم أوتيه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قالوا وما فيها؟ قال أنصباء الزكاة وعخل الجنايات وفكاك الأسير. إذن علي رضي الله تعالى عنه كانت عنده صحيفة، كما كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنس الكتاب الذي بين فيه أنصباء الزكاة، وما كانت كتابة أبي بكر عن رأيه هو، ولكنه عن سماع سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إيجاب الزكاة فريضة، وإسقاطها يكون إسقاطا للحق، فكونه علي رضي الله تعالى عنه يقول ليس في البقر العوامل زكاة إسقاط حق الفقراء في هذه الأبقار، وعلي لا يملك أن يسقط حقا أوجبه الله في قوله سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن علي لن يقول مثل ذلك إلا إذا كان عن سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان في البقر فإنه يرد قول المالكية بأن في الإبل العوامل الزكاة. ووجهة نظر مالك رحمه الله أن الإبل من حيث هي مال ينمو بالتناسل، فإذا ملك النصاب فعليه الزكاة، فإذا كان بدون العمل السائمة التي لا تعمل فيها زكاة، فمالك يقول هذا العمل من هذه الإبل زيادة منفعة لصاحبها، فالتي لا تعمل ولا يستفيد منها إلا زيادة النماء والنسل فيها زكاة، فلئن كانت فيها النماء وفيها النسل ومع ذلك تعمل فعملها زيادة فائدة ففيها الزكاة. ولكن الجمهور كما أشرنا لم يأخذوا من الإبل ولا من البقر العوامل زكاة، لأن عملها سيترتب عليه فائدة تؤخذ من تلك الفائدة الزكاة، فلا نعود عليها هي بأن نأخذ زكاتها مرة أخرى. اللهم إلا أن تكون في عروض تجارة، يتاجر في الإبل ويشغلها، يتاجر في البقر ويعملها، فخرجت عن زكاة بهيمة الأنعام بأنصبها 30 و40 تبيع ومسنة، وعن بنت مخاض وبنت لبون، ودخلت في عروض التجارة تقدر قيمتها، ومجموع القيمة يقدر على حساب 2.5%، وليس فيها وقص كما في أصل بهيمة الأنعام.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.
هذه القضية يقع الخلاف فيها بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. إذا كان المال لإنسان كبير بالغ رشيد مكلف، فإنه من أركان الإسلام أن يؤدي زكاة ماله. فإذا كان المال ليتيم أي لصبي قاصر عن سن الحلم، واليتيم كما يقولون في الإنسان من مات أبوه، واليتيم في الحيوان من ماتت أمه، واليتيم في الطيور من مات أبوه وأمه، فإنسان يتيم. وإذا كان يتيما فلا بد أن يقام عليه ولي يرعى شؤونه ويدبر حاله من تعليمه ومن حرص على ماله إن كان له مال، وتنميته ومراعاته حتى لا يضيع. فيتيم ورث عن أبيه مالا، هذا المال فيه زكاة، والمال الزكوي على قسمين: مال خفي وهو ما يتعلق بالنقد الذهب والفضة والأوراق النقدية في الوقت الحاضر، ومال ظاهر وهو بهيمة الأنعام والزروع. فالمال الخفي يقول الجمهور إن فيه زكاة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا زكاة عليه الآن، ولكنه إذا بلغ ورشد واستلم ماله من الوصي زكاه. وهنا هذا الحديث من ولي يتيما أي صار وليا عليه سواء كان أمه أو عمه أو أخوه الأكبر أو شخص أجنبي يقيمه الحاكم، فالذي يلي مال اليتيم بالتنمية والحفاظ عليه وكان لهذا اليتيم مال لا يركنه في الصندوق بل يتجر فيه لينمو ويربح حتى إذا حال عليه الحول وأخرج الزكاة ما ينقص رأس المال الأساسي، وهكذا يحول الحول الثاني ويخرج الزكاة فيكون نماء المال وربحه ضمان لرأس المال. فيقول صلى الله عليه وسلم فليتجر به أي برأس مال اليتيم، لأن بالتجاره فيه ينمو، فإذا ما أخرجنا الزكاة منه حافظ على مستواه لا ينقص بل يزيد. أما إذا لم نتجر فيه وأركناه في الصندوق وحال عليه الحول وأخذنا 2.5% والسنة الثانية 2.5% والسنة العاشرة 2.5% فعشر سنوات في 2.5% إيش يبقى؟ كأن تركنا مال اليتيم للزكاة تأكله. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فليتجر فيه لا تأكله الصدقة دليل للجمهور أن مال اليتيم يصدق ويزكى ولا يترك؟ لأنه لو لم يزكى لم تأكله الصدقة، إذن هو سيزكى. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه ان آل ابي اوفى كانوا قصار ولهم عنده مال وديعة، وبعد ان بلغوا سن الرشد دفع اليهم مالهم فحسبوه فوجدوه ناقص، قالوا المال ناقص يا علي، قال هل حسبتم زكاته؟ قالوا لا، قال حسبوها، فحسبوا زكاتها تلك السنوات فوجدوه تاما بزكاته، فقال أترون أن يكون عندي مال ولا أخرج زكاته؟ وهنا بقينا في مشكل، علي لما لم يتجر بالمال وتركه حتى أكلت الزكاة منه واستنقصه أصحابه، وهنا فليتجر، فهل على الولي من واجب أن يتجر في مال اليتيم أو أن هذا من باب النصح والرشد؟ نقول الولي ما تولى على اليتيم إلا للعمل على صلاحية حاله، واتفق الأصوليون على معنى قوله سبحانه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قالوا كل من أتلف على يتيم مالا سواء أكل بفيه أو أحرق بنار أو أغرق في ماء أو سلط عليه بهيمة أو إلى آخره فهو داخل في عموم الوعيد، فإنما يأكلون في بطونهم نارا. بقينا في هذا، هو لم يأكله ولكن ترك تنميته، فالأصوليون أيضا يقولون الترك فعل كما يذكر والدنا الشيخ الأمين عن مراخي السعود، والترك فعل في صحيح المذهب كما قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل أي في بناء هذا المسجد النبوي الشريف لذاك منا العمل المضلل، هم ما عملوا شيء لكن قعدوا عن العمل فترك العمل والقعود بدون عمل فعل، كما قال صاحب مراقي السعود: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. قال: الترك فعل، بمعنى لو أن إنسانا على شاطئ نهر وجاء كفيف يمشي ولا يعلم بحافة النهر، وهو يراه متجها إلى الماء سيغرق، لو تركه فلم ينبهه حتى سقط في الماء فغرق، هل هو عمل شيء في غرقه؟ عمل شيء؟ ما عمل، ولكنه مسؤول لأنه ترك إرشاده. وهكذا من ترك شيئا قادرا على أن يفعله وترتب على تركه مفسدة فهو مسؤول عنها. وهنا علي رضي الله تعالى عنه ترك العمل في مال الأيتام عنده، فيقال: العمل في مال اليتيم إن كان العامل من أرباب الخبرة ولديه المتسع ويمكن أن يعمل مال اليتيم وينميه، فعليه أن يعمل، أو يضعه في يد أمين يعمل. أما إذا كان لا يضمن الربح أو يخشى إن وضعه في يد آخر أن ينكره أو يهمله، فبقاؤه في محله أولى. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الزكاة عبادة وتحتاج إلى النية، والصغير غير المكلف لا نية له، فكيف يؤدي عبادة بدون نية؟ كالصلاة، لا تصح منه صلاة، أي لا تجب عليه إلا إذا عقل وأدرك وصحت منه النية، وكذلك الصوم. فقال الجمهور: تلك في العبادة البدنية، أما العبادة المالية فلا تتوقف على النية، ووليه هو المكلف ويقوم بذلك نيابة عنه. أرأيت لو أن هذا اليتيم لحقه دين، أو أن أباه كان مدينة والمال في يد الصبي، وجاء الولي واستولى على هذا المال بولايته ووصايته على هذا الصغير، أترونه يسد الدين عنه أم لا؟ يسد ولا لا؟ وسداد الدين يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية. وعلى هذا لو أن اليتيم لحقه حق في المال وطولب به الولي، فإن الولي يدفع هذا الحق من مال الصبي وفاء بدينه، ولا يتوقف على كونه صغيرا لا نية له. فقالوا: الزكاة حق في المال وله تعلق بالذمة، أي بذمة المالك، ليبرئ ذمته بقصد إخراجه طاعة لله. أترون حديث بالأمس أخذناها وشطر مالك، كان له نية في هذه ولا أخذت بالقوة؟ أخذت بالقوة. قالوا: تجزئ عنه ولو لم ينوي إخراجها، لكن ثوابه على أداء عبادة وأداء ركن في الإسلام ليس له، لأنه لم يدفعها طواعية. إلى هنا الأئمة الثلاثة يقولون في مال اليتيم زكاة أيا كان نوعها، والولي يقوم مقامه في إخراجها والنية عنه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الزكاة عبادة، والعبادة لا تتأتى إلا من البالغ المكلف، فيترك المال بزكاته حتى يبلغ ويرشد الصبي، فيدفع إليه ماله ويقال له: الزكاة في مالك من سنة كذا، ويتولى هو إخراج زكاة ماله بنفسه. هذا عند الإمام أبي حنيفة، وبعض أصحابه خالفه في ذلك، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يستثني من عموم المال ما تخرجه الأرض. يقول: إذا كان الصبي يمتلك مزرعة والمزرعة جاءت بما تجب فيه الزكاة، فإن على الولي أن يخرج زكاة ما تخرجه الأرض من ملك اليتيم، ولا ينتظر به إلى أن يبلغ. لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى علق زكاة ما تخرجه الأرض بعينه، قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فأمر المولى بإخراج زكاة ما تخرج الأرض يوم الحصاد، واليتيم لا دخل له في ذلك. وسيأتي ما هي الأنواع التي تزكى مما تخرجه الأرض أو لا يزكى. يهمنا إلى الآن في هذه الخطوة مال اليتيم. مال اليتيم إما نقد، وإما بهيمة الأنعام، وإما زروع. أما النقد وبهيمة الأنعام فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يزكى مال اليتيم في النقدين وبهيمة الأنعام، وتترك حتى يبلغ ويستلم ماله، وهو الذي يتولى إخراج زكاته. أما الزكوي مما تخرجه الأرض فإن وليه يخرجه يوم حصاده. هذا ما يتعلق بإيش؟ مال اليتيم والقاصر كالمجنون والمعتوه ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال:
لحظة يا إخوان، هذه القضية من القضايا التي تعم بها البلوى كما يقول الفقهاء، لأنه لا تخلو قرية من يتيم، ولا يخلو يتيم في الغالب من مال. فإذا كانت المسألة على هذه الحالة بالشمول، ربما نجد فيما تقدم لنا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ما يشهد للأئمة الثلاثة، وهو أن معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لما قال فليكن أول ما إيش تأمرهم به الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، قال له: فأعلمهم بأن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتعطى إلى نحن نسأل في كلمة أغنيائهم. اليتيم إذا كان عنده 1000 رأس من الإبل ولا من الغنم، إذا كان عنده 1000 دينار، عنده 1000 درهم من الفضة، غني ولا فقير؟
غني.
دخل في عموم الإيش؟ الأغنياء. تؤخذ منه كما تؤخذ من الأغنياء الكبار. وإذا جئنا في تقسيم الزكاة، تدفع إلى فقرائهم، نعطيها لليتيم الفقير، ولا نقول هذا يتيم ليس مكلف ولا يصح أن يقبض الزكاة؟ نعطيه ولا لا؟ والله أحق من غيره. فإذا كان مع اليتم يأخذ من الزكاة، إذن مع اليتم يعطي الزكاة. هذا في عموم أغنيائهم، وهذا في عموم إيش؟ فقرائهم، والله تعالى أعلم.